بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. طبعا عندي رسائل كثيرة جدا، أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة. أبدأها بسؤال الأخت أمت الله من سوريا، تقول: هل حقا أن التكبير يطفئ الحريق مهما كان كبيرا؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، طبعا ورد حديث رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه الحث على التكبير لإطفاء الحريق، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وبالنسبة لإطفاء الحريق يكون بالأمور الحسية، يعني باستعمال الماء وباستعمال يعني الأشياء التي جرت العادة والتجربة أنه يخمد بها الحريق، تخمد بها النار. أما الحديث فضعيف، بعض العلماء جود إسناد الحديث وذكر أيضا مع تجويده الحديث التجربة، قالوا هناك تجربة كبروا على الحريق فانطفأ، لكن عموما الحديث فيما يظهر بأنه ضعيف. الأخت أم عادل من الرياض بارك الله فيها تقول بأن حجت قبل 35 سنة، تقول: عمري كان وقت الحج 18 سنة، وكنت مع أخوي ومنعني من الرجم بسبب أن أجلس مع زوجتي لأن معها طفل صغير، وأخذ مني حصى الجمار وكانت ناقصة، تقول لقطة جهل مني 21 فقط، وهي أول حج لي، ماذا علي؟ أختي أم عادل بارك الله فيك، أولا يعني الحج هذه قديمة يعني. الأمر الثاني، كون أخوك يعني مثلا رأى المصلحة بقائك وذهب وناب عنك في تلك الفترة، يعني نرجو الله عز وجل أن يقبل يعني ما قام به. وإن كان الأصل واضح أنه يجهل أخوك الحكم، أنك أنت تقومين بالرمي، أنت تقومين بالرمي، تقولين أنا نقصت، وش دراك أنك نقصتي مثلا حصى؟ ما أنت غير متأكدة، وأخوك هو الذي ناب عنك، وأكيد أنه رمى الرمي الصحيح. عموما لا تقلقين يا أخت الفاضلة، وحاولي لا تفكري في هذا الأمر، وإذا يسر لك حجة تطوعية ثانية حجي ولله الحمد، وما عليك شيء. السالكة من موريتانيا تقول: عندي تقريبا شيء غريب من شهر تقريبا، شافت في مناسبة صحن طعام وأعجبها وسرقت هذا الصحن للأسف، وهي الآن نادمة أشد الندم، وأصحاب الصحن انتقلوا من المدينة وما تعرف مكانهم. طبعا الأخت السالكة من موريتانيا قالت: عندي غريبة، ما أدري إيش تقصد غريبة، يعني أنا ظنيت بأن عندها قصة غريبة أو شيء يظهر، والله أعلم، عندها يعني امرأة صديقة أو قريبة لها، أو قريبة يمكن تكون قريبة، غريبة يمكن أقرب يعني رسم الكلمة إلى قريبة. طيب نفترض هذا، أن عندك قريبة تقولين يعني سرقت صحن وأصحاب الصحن سافروا، أولا عليها التوبة إلى الله عز وجل، ولا بد أن تستجمع شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب، ما تعود للسرقة مرة ثانية، الندم على فعله، وذلك يكون بالحزن وبإذابة الجسد كلما تذكرت هذا الشيء تهتم وتندم، والثالث العزم الأكيد على عدم العود إلى مثل هذا الأمر بقطع الطرق والوسائل والذرائع المفضية إليه، وأيضا أن ترد الحق لأصحابه. أنت تقولين الآن غير موجودين، طيب سافروا، ممكن ترسل لهم الصحن، تشتري لهم صحن بديل، ترسل لهم المبلغ، تقولين ما نعرف لهم طريق، إذن تتصدق بقيمة هذا الصحن وترجو الثواب لأصحاب الصحن، تتصدق بهذا مع شروط التوبة التي ذكرتها لك. سلومتي من موريتانيا أيضا تسأل تقول هل محادثة البنت لابني الخال الذي هو في سنها عبر الشات عن طريق الكتابة بدون أن يسمع صوته وتتكلم معه في مواضيع عامة كأن تطمئن عليه ويطمئن عليه وأحيانا تمزح معه لأن تعتبر أخ لها وصديق مقرب، هل يجوز هذا أم لا؟ أختي سلومتي من موريتانيا، تعلمين بأن المرأة إذا بلغت يجب عليها أن تحتجب عن الرجال وأن تكون بينها وبين الأجانب مسافة، وابن خالك هذا يجوز له أن يتقدم لك وأن يتزوجك لأنه أجنبي عنك في باب الزواج، فيجوز لك أن تتزوجيه ويجوز له أن يتزوجك. فلذلك أخت الفاضلة تواصلك مع ابن الخال وابن العم وابن الخالة وابن العمة ما يجوز إلا لضرورة، كان مثلا سؤال عام تسألين سؤالا كيف صحتكم كيف الوالدة كيف الوالد مثلا طيب، أما والله رسائل خاصة أنت تقولين والله اعتبر مثل الأخ هذه في البداية وبعدين تتطور الأمور يدخل الشيطان وتبدأ بعض العبارات والمزح يتطور إلى يعني أمور أخرى، لا يجوز يا أخت الفاضل. ربنا جل وعلا أمر بحسم الذرائع والوسائل المؤدية إلى الحرام، قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، فمثل ما يقولون نظرة فموعد فلقاء، فلا تستسلمي لمثل هذا الأمر، ويجب عليك أن تنتهي تواصلي مع بنات خالك بنات عمك بنات عمتك بنات خالتك مثلا أو خالك وهكذا، بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول يا شيخ عندي أولادي كبار يصلون الجمعة وباقي الفروض غير مواظبين عليها على هذه الفروض، وأنا دائما أنصحهم وأذكرهم بالصلاة وهم ما يسمعوني، هل علي شيء إذا مثلا تركتهم؟ أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك النية والذرية وبارك الله لك في الأولاد، لا شك بأن قيامك على تنبيه الأولاد على الصلاة هذا يدخل ضمن المسؤوليات التي أناطتها الشريعة برقبتك أنت ووالدهم، فأنتما تقومان على إيقاظهم وتنبيههم وتذكيرهم بالصلاة وهذا واجب، هذا واجب، لذلك أنت مأجورة على هذا، كونهم ما يسمعون الإثم عليهم ليس عليك، أنت الآن أيقظتيهم على صلاة الصبح أديت الواجب الذي فرضه الله عليك وإن شاء الله لك الأجر والثواب، كونهم والله ما يقومون لا الإثم عليهم ما داموا بالغين، البالغ هو الذي يقوم يهتم بالصلاة. للأسف الشديد الآن كثير من الشباب هدانا الله وإياهم عندهم كسل في موضوع الصلاة وعندهم اللجوء إلى النوم بشكل يعني غريب، الجميع يشتكي، عندي رسائل كثيرة بعض الأخوة والأخوات اللي يرسلون ما يذكرون أسماءهم ولذلك ما أستطيع عرض الرسالة، يشتكون حال الأولاد نوم كثير يعني ينامون نوما كثيرا ويتركون الصلاة ويتخلفون عن الصلاة، وهذا لا شك بأنه حقيقة علامة سوء وعلامة شر نعوذ بالله، ليس هناك أعظم في أركان الإسلام من الصلاة بعد الشهادتين، ولا قيمة للإنسان إذا ما كان يحافظ على الصلاة، إيش قيمته في هذه الدنيا؟ يعني يأكل ويشرب وينام؟ هل هذه الحياة هذه هي الحياة؟ هذه حياة يسمونها حياة جثمانية، حياة نباتية، حياة يعني مش حياة الروح والقلب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. طيب الآن أنت أيها الشاب وأنت أيها الشابة ما موقفكم بين يدي الله إذا سألكم لماذا لم تصلوا، لماذا لم تصلوا الفجر، لماذا لم تصلوا العصر، ما هو الجواب؟ النوم، هل هذا عذر، هل هذا عذر، اللعب، هل هذا عذر، الذهاب إلى الأسواق، هل هذا عذر؟ الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وما عمر الصلاة أبدا ها كانت مانع من الذهاب إلى الأسواق، وما عمر الصلاة أبدا كانت مانع من اللعب، وما عمر الصلاة أبدا كانت مانع من النوم أبدا. الآن أغلب هالمصلين هذول في المساجد وش اللي يجعلنا نختلف عنهم أنتم أيها الشباب، وش اللي يفرق بينكم هؤلاء كبار السن والشباب اللهم بارك، ما الفرق بينكم بينهم؟ في 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 اختلاف في الجينات، اختلاف في لا هو فقط فتور وكسل ونشاط وخوف من الله عز وجل. هذا اللي يقوم إلى صلاة الفجر هذا يخاف الله، خاف الله ويخاف النار ويستعد ليتزود بالتقوى. أما اللي ما هم الصلاة آخر ما يفكر فيه الصلاة، هل هذا فعلا يخاف الله عز وجل؟ لا، هذا يخاف من مديرة في الدوام، يخاف من مسؤولة في العمل، ها، يراقب المسؤول والمدير أكثر من مراقبته لله عز وجل. يراقب مدير المدرسة، يراقب الدكتور في الجامعة، يراقبه، لكن الصلاة لا، ما كان عليها رقيب، ما كان هناك ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما كان هناك الذي يقول الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. اتقوا الله يا شباب، خافوا الله. قيمة الإنسان في توحيد الله وهذه الصلاة، هذه الصلاة اللي نعمة وجنة وراحة وطمأنينة. الصلاة ترتب لك حياتك، الصلوات الخمس سبحان الله ترتب لك حياتك، تنظم أمورك، تشعر بسعادة وانشراح صدر وطمأنينة، تجد بأنك فعلا تعيش حياة حقيقية. أما حياة هذا اللي الإنسان آخر ما يفكر الصلاة، هذه حياة حقيقة فوضوية عبثية. أسأل الله أن يهدي الجميع. أبو عبد الله من عجمان بارك الله فيه يقول في بعض أقربائي من عامة الناس عندما يقولون قل لا إله إلا الله ومحمد يقولون يا رسول الله، ما رأيكم في هذا النطق؟ أبو عبد الله من عجمان بارك الله فيك، يعني حقيقة ومحمد يا رسول الله، يعني هذه حقيقة غريبة جدا، ومحمد يا رسول الله، هذا غلط، هذا غلط. الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فالإتيان بحرف النداء لا مكان له. كيف الآن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا يا رسول الله؟ لا، هذا غلط، هذا ما يصلح. طيب ليش ما قال أشهد أن لا إله يا الله مثلا، إلا الله يا الله مثلا؟ وهذا غلط أيضا، هذا كله غلط. ولذلك الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنس من أمريكا يقول نحن نقيم في بلد غير مسلم ولا يوجد أذان مسموع في المدينة، هل يجب علينا الأذان والإقامة لصلاة المنفرد في المنزل؟ أخوي أنس أبو علي من أمريكا بارك الله فيك، أظن أمريكا أو كندا، عموما أخي الفاضل بارك الله فيك، الجواب نعم، يجب عليك أن تؤذن ما دمت أن لا يوجد أذان في البلد، تؤذن في البيت وتقيم، تؤذن وتقيم، والأذان لا يلزم فيه أنك ترفع الصوت حتى يسمعك الجيران، لا، تؤذن في غرفة نومك أو في البيت، والأذان بركة وخير وطرد للشيطان. الأذان فيه طرد للشيطان وجلب لملائكة الرحمن، وهو شعيرة عظيمة، ولذلك أنت تؤذن وتقيم، بارك الله فيك. أسماء من ألمانيا تقول عندها مشكلة، تقول تشاجرت مع زوجي أكثر من 4 أشهر، طلبت منه الطلاق لكن ما رد علي، أجبرني على البقاء، قلت له أني أنا لم أوعد أطيقه أن يلمسني، قال لي إذن ابقي في غرفتك مع بناتك وأنا أحتسبك مثل أختي ولن أقربك. هو يجهل أن هذا ظهار وتحريم، وبعد مرور مدة اتفقنا هذا الأسبوع واستسمحني وطلب مني الرجوع، لكنني رفضت وأعلمته أني محرم عليه ويجب علي أن يكفر عن الظهار أولا وبعد ذلك أعود إليه، هل هذا صحيح؟ هل إذا طلقني ثم راجعني بعد شهر أو شهرين تسقط عنا الكفارة؟ وكيف عليه أن يصوم شهرين متتابعين؟ إلى آخر ما ذكرت. أختي أسماء من ألمانيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما حصل بينك وبين زوجك من شجار ثم طلبت منه أن ما يلمسك وأنك ما تطيقين وقالك خلاص أنت اجلسي في الغرفة مثل أختي، هذا حقيقة لا يسمى ظهار، هذا لا يسمى ظهار، هو أراد أن يفسر ويعبر لك بأنك تبقين في هذه الحالة ما يقربك، لأنك أنت طلبت هذا الشيء. الظهار هو أن يقول أنت علي مثل أختي، أو أنت علي كظهر أختي، أنت علي كذا، يخرج هذا مخرج الحلف أو اليمين، هذا يسمونه ظهار، هذا يسمونه ظهار. فإذا قال لك والله أنت قلتي له لا تلمس، هو قال لك خلاص ابقي في الغرفة، ها، ما أتيك مثل أختي، كأنك يعني أختي لأن أنت طلبتي هذا الشيء، اللي يظهر لي بأن هذا ليس ظهار إلا إذا نواه. فإذا نوى بهذا الكلام أن يقول أنت هو أدلت القرائن يعني غضب وكذا وقال أنت سأتعامل معك أو أنت تكونين علي مثل أختي، نعم هذا ظهار. أما إذا لا قال خلاص أنت اجلسي في الغرفة وما أقربك مثل أختي، يعني كأنه يقول أنه خلاص اللي أردتيه وطلبتيه حققت لك، هذا ليس ظهار فيما يظهر لي والله أعلم. ولذلك ما علي شيء وترجعون لبعض الحمد لله، وكل ما ذكرتيه من السؤال يعني ما في داعي للجواب عليه لأن هذا ليس بظهار. أبو يونس من المغرب يقول مرضت بكورونا فكنت فاقد التركيز، أصلي بدون تيمم بدون تركيز، غالبا أسهو فأتم أنسى وأسجد للسهو، ما حكم ذلك؟ أبو يونس شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك وجعل الله ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. عموما أخي الفاضل بالنسبة يعني لك إذا كنت فعلا عقلك معك لكن أحيانا ما تركز وصليت بهذه الطريقة، ما تدري كم صليت، صليت ثلاثة أربعة، صليت ركعتين، ما تدري وما تستوعب، يعني أنت في وعيك لكن ما في تركيز، تقضي هذه الأيام بارك الله فيك، تقضيها قضيها الآن. أما تقول لا أنا في غيبوبة، يعني الوعي الذي يأتيني نسبة ضئيلة جدا، ما أعرف أنا أين، ما أعرف ما الذي أصابني، في حالة يعني ذهاب عقل، تكون غير مكلف في مثل هذه الحالة. لكن اللي فهمته من سؤالك أنك من النوع الأول، عندك وعي لكن ما عندك تركيز، ولذلك اقضي هذه الصلوات بارك الله فيك. أم آلاء من عمان تقول يعني هل علي ذنب في قطعي لبعض الأهل من الأقارب بسبب المشاكل والمشاحنات وتشويه السمعة وكل هذا، وأنا صامت ولا أرد لكن فضلت قطع العلاقة، وللأسف جاء على هذا تدخل الكثير من الناس حتى صار الخصام لي بدون سبب. ويعني ذكرت قصة طويلة تقول توسعت دائرة الخصام حتى وصلت إلى زوجي وزوجي، هل يعني أتصالح مع هذه المرأة اللي سببت لي مشاكل أم أستمر في مقاطعتها مع العلم أن نفسيتي تأذت كثيرا منها؟ أم آلاء بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبك وبين قلب هذه المرأة. أخت الفاضلة يعني عندنا خاصة الأرحام العوائل اللي هناك فيه مثل ما يقولون شبكة قرابة، ليس بالضرورة أن يكونوا أرحام، يعني ليس بالضرورة أن تكون الصلة 100%، وليس بالضرورة أن تكون القطيعة 100%، يعني في حل وسط. أنت الآن في امرأة تؤذيك وسبب الإيذاء كلما شافتك كلما دخلت بيتها كلما كذا، يعني حاول قدر المستطاع أن تنسحبي منها بهدوء. الانسحاب كثيرا ما يكون نصر، الانسحاب كثيرا ما يكون دواء وعلاج، انسحبي منها وأدي الحق العام. الحق العام في الأعياد، السلام عليكم، عيدكم مبارك، تقبل الله منا منكم، في عيد الفطر، عيد الأضحى، صار عندهم عزاء، أحسن الله عزاكم، عظم الله أجركم، وقعوا في مشكلة تساعدينهم، وأنت الحمد لله ماسكة في مسألة الصلة ومسألة يعني إعطاء حق القرابة، ها والحمد لله، وأنت بعيد، أنت بعيد، يعني ما احتكيت احتكاك، أغلب المشاكل سببها الاحتكاك، التواصل الدائم، ليس بالضروري والله ما دام صار مشكلة أو شخص كذا لازم أقطع 100%، لا أخلي الصلة يعني خفيفة. ولذلك أنت الله يرضى عليك يعني يعني ذكرتي وأنا تقول يعني بأن حتى زوجك تدخل الآن، وذكرتي مسألة السيارة وغيره. عموما أيضا يعني زوجك الآن طلب منك ترضين زوجك وترجعين العلاقة، خليك يعني مثل ما ذكرت لك بعيدة بمسافة طويلة، هذه بإذن الله تديم المودة والعلاقة، ها، وأيضا تسلمين أنت بارك الله فيك ورضي عنك. محمد من الإمارات يقول هل يجوز إخراج الزكاة للوالدة حيث إن عليها دين لمؤسسة إقراض مال والقرض إسلامي شرعي بدون فائدة، تم شراء مواد البناء من خلال المؤسسة، الوالدة لها راتب تقاعدي بسيط وأنا أقوم بتخصيص مبلغ شهري للوالدة. محمد بارك الله فيك وكثر الله أمثالك ورزقك الله بر الوالدة وأبشر بخير، اللي يهتم بوالديه وينتبه لهم ويبرهم هذا موفق، هذا موفق، سيجد بركة هذا في نفسه وزوجته وعياله وماله وحياته ووظيفته، فأبشر بخير. أخي الفاضل، أنت قلت هل يجوز إخراج الزكاة للوالد، يعني أنت الآن تريد أن تعطي الوالدة من زكاة من زكاة مالك، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن نفقة الولد على والديه واجبة، نفقة الولد على والديه واجبة، إلا إذا كانوا مغتنين وقادرين، في هذه الحالة لا يجب، في هذه الحالة لا يجب ما دام أنه هو استقل أيضا. أما إذا كانوا فقراء ومحتاجين لا يجب عليه ذلك. بالنسبة للوالدة إذا في حالة واحدة، إذا وقعت في غرامة يعني عليها ديون وقروض وغير قادرة على السداد ومهددة ممكن بشكوى، يرفعون عليها دعوة وشكوى، نعم يجوز لك تعطيها من زكاتك. أما هي عندها راتب، أنت ذكرت عندها راتب، راتب تقاعدي وإن كان بسيط لكن تستطيع تسدد منها الدين، لا ما تعطيها من الزكاة وإنما تساعدها من جيبك يا محمد بارك الله فيك. أبو محمد بن أبو ظبي يقول أحيانا أقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، هل هذا صحيح؟ مع العلم أني قرأت في بعض الكتب أن يقتصر على سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. أبو محمد بارك الله فيك، طبعا هذه لفظة سبحان الله وبحمده وردت لكنها ضعيفة، هذه اللفظة ضعيفة، فأنت تقتصر على قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان، هذه في الركوع، في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، تقتصر على هذا بارك الله فيك. أبو فهد من الإمارات يقول يا شيخ نحن خمس إخوة وأربع بنات مع الوالدة الله يحفظها، نعم، يقول بأن الوالد توفي في عام 99 عندما جئنا عند توزيع الورث أمرت الوالدة أن يكون البنات مثلنا وليس هناك بأس من البنات وظروفهم صعبة مثلا، لكن يعني ليس هناك مثلا يقول أن ظروفهم صعبة لكن الوالدة أصرت على ذلك والبنات ظروفهم أحسن منا، لكن الوالدة ما زالت مصرة على أن يأخذوا مثل الرجل. أنا شخصيا مش موافق أبدا، أخي الصغير كذلك وهو توفى الله في 2014، باقي إخوتي الرجال خايفين من غضب الوالدة وماخذين الموضوع من باب بر الوالدين، لكن هم أيضا مش موافقين ماذا نفعل مع أنهم لا يقولون ذلك. أبو فهد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للميراث الذي تولى قسمته الله جل وعلا الذي خلقنا وهو أدرى بما يصلحنا، ولذلك قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالوالدة لها الثمن والأولاد الذكور والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة الثانية يحرم على الوالدة أن تجبركم على مسألة التسوية بينكم وبين خواتكم وهذا ظلم منها، فالوالدة في مثل هذه الصورة ظالمة وآثمة ومذنبة ذنب خطير يخشى على دينها وإيمانها لأنها معترضة على حكم الله سبحانه وتعالى، إلا أن تكون جاهلة ما تعرف الآيات القرآنية ولا تفقه شيء من هذا القبيل وتجبركم على مثل هذا الأمر، هذا أمر خطير يخشى على دينها وإيمانها، يخشى على دينها أنها تعترض على حكم الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الحكم العدل الذي قسم بين العباد. المسألة الأخرى إذا أحببتم أنتم وهذا بطوع اختياركم ورضاكم، طيب هذا هدية منكم، هذه هبة منكم، هذا تنازل منكم، تقول والله نعطي أخواتنا، لكن أن تجبركم الوالدة لا، حرام، وذكروها بالله. يبقى قضية الحل أنكم تتفقون مع الوالدة أنكم تلجؤون إلى قاضي، تقول نحن نذهب الآن إلى القاضي في المحكمة أو نجيب أحد العلماء وطلاب العلم يقسم بيننا، احنا غير راضي. وبعدين لما تقول للوالدة انا غير راضي هذا ليس عقوق، بالعكس انت واخوانك لما تقول للوالدة احنا غير راضين تنقذون الوالدة من الظلم اللي عايشة فيه، تنقذون الوالدة من الذنب اللي الان قاعدة تسير فيه، هذا الطريق خطير جدا عليه. فلذلك أخي الفاضل اجتمع أنت وأخوانك وقولوا للوالدة إحنا غير موافقين، نريد قسمة الله وليس قسمتك أنت، ما فيها شيء. وإحنا قولوا لها أننا خايفين عليك من غضب الله، لأنك الآن أنت معترضة على حكم الله، كأنك تقولين حكم الله غير عدل والعدل عندها هي. سامحني أقول هذا الكلام، واضح أنتم بارين بوالدتكم، لكن هذا الواقع. فأنت لما تجتمع أنت وأخوانك تقول الله إحنا سامحين يا الوالد، إحنا غير راضين، إحنا بأمس الحاجة، هذا حقنا اللي الله فرضه، تساعدون الوالدة على أن لا تمشي في هذا الطريق الشائك، طريق الظلم، طريق الاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. أمة الله من تركيا تقول يعني هل يجوز للمرأة أن تجلس أمام التلفاز من دون حجاب؟ وبالنسبة للفتاة غير المتزوجة ويطربها يعني ناس كثر للزواج، وكل ما جاء أحد يفشل يعني الأمر، يعني هل هناك مثلا سبب أو شيء؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لجلوس المرأة أمام التلفاز من دون حجاب ما في شيء ولله الحمد، لأن اللي في التلفزيون ما يشوفك، يعني أنا الآن ما أشوفك، أنا فقط أمامي كاميرات وبين يدي هذا المكتب فقط. فالمرأة يعني لو جلست أمام التلفاز من دون حجاب لا حرج عليها، سواء كان البث مباشر أو مسجل. قضية أن والله تفشل مسائل يعني الخطبة، قد يكون في سبب مادي معروف، يعني سبب محسوس، أقصد بالمادي محسوس أسباب، يعني ما ليس كل خاطب رجع أنه والله لازم نقول سحر ولا عين ولا شيء، صحيح أحيانا أسباب ما يعجب، أهلك ممكن ما يعجبون فيه مثلا، ممكن يوعز إليه إعاز بأنه يعني لا تكمل مثلا، وقد يكون سبب آخر عين أو سحر أو شيء من هذا القبيل ممكن. فما في داعي أن الواحد يروح للنقطة الثانية، لا، كثير في نساء تقدم لها عشرات وسبحان الله يأتون يذهبون وجاها رزقها، لأن الله عز وجل قدر أن هذه المرأة زوجها فلان بن فلان، يمكن يجونها ناس من بلاد بعيدة ومن مدن بعيدة، ويطلع الزوج وراهم في الحارة في الشارع اللي وراهم ما تدري عنه، الزوج الله اللي قدره موجود في البيت اللي وراهم، وقد يجتمع أهل القرية على خطبة هذه المرأة وما يوفقون، وزوجها يكون في أرض بعيدة في مدينة ودولة بعيدة. هذه قسمة الله وقدر الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. أم حسام من جدة السعودية تقول عند الوالد بيت ويريد أن يبيعه ويوزع المال علينا عطية، نحن بنت وولدين، هل يوزع الفلوس بالتساوي بينه وبين إخواني الذكور أو يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين في الورثة، يعني مثل ما هو في الورثة؟ أم حسام من جدة السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه تسمى هبة في الحياة، هذه تسمى هبة، العطية عند الموت، يعني إذا كان الشخص في سياق الموت وأراد أن يعطي شيء يوصي يسمونه عطية، هذا تقسيم بعض الفقهاء. في الحياة الشخص في كامل صحته وقواه العقلية حب أن يهب لأولاده يعطيهم مثل البيت اللي ذكرتيه، وهل يعطيهم بالسوية أم على قسمة الميراث؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا يسوي بينهم، قالوا يسوي بينهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والعدل هنا يقولون ما دام أنه ليس ميراث يعطى للذكر مثل حظ، عفوا، يعطى للذكر مثل الأنثى والأنثى مثل الذكر. القول الثاني قالوا لا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم على قسمة الله، يعني المعنى هذا المعنى، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. تبقى قضية، يعني لو قلنا بالقول الثاني، إذا كان الأولاد راضين، أبوهم قال والله أنا حاب أعطيكم لكن أعدل بينكم بالسوية، وقالوا الأولاد نحن راضين، ما في بأس ولله الحمد والمنة. نور الدين من أسبانيا بارك الله فيه يسأل يقول هل التحية الإبراهيمية واجبة في الصلاة؟ أخوي نور الدين بارك الله فيك، طبعا المسألة هذه خلافية، والراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة الإبراهيمية من أركان الصلاة وليس فقط من الواجبات، بل من أركان الصلاة، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك يجب على المصلي أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية، والصلاة الإبراهيمية هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بينها وكشفها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا بالمناسبة الصلاة الإبراهيمية في أكثر من صيغة، هذه أحد الصيغ، هناك أكثر من صيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو عبد الله من عمان يقول: أنا مقاول وأتفق مع أصحاب المنازل أن أبني لهم البيوت، وأنا أوفر عمال البناء وهم يأتون بالمواد الإنشائية. أحيانا ومرات عديدة أحتاج لمواد إنشائية في العمل وهم لم يأتوا بها، أقوم أنا بجلبها بسيارة الخاصة كي لا يتوقف العمل، وأكتب سعر النقل في فاتورة المواد، هل هذا العمل صحيح أم آثم عليه، علما أني أكتب نفس سعر النقل الحقيقي؟ أخوي أبو عبد الله بارك الله فيك، وبارك الله لك فيما رزقك وأعطاك، وبارك الله لك في شغلك. لا، ما في شيء، بشرط أنك تخبر صاحب البيت، يعني صاحب المشروع، تقول له أنا إذا ما وفرت لي أنا بشتري وأجيب لك فواتير، فيعطيك إذن، يعطيك وكالة. بارك الله فيك، هذا هو الواجب عليك، ولذلك اجعل هذا عادة لك. أنت الآن لما تتفق، ولو سجلت في العقد ما في شيء، شرط من شروطه أنك إذا تأخرت علي في المواد الإنشائية أنا بشتريها وأجيب لك فاتورة، وأيضا تذكرون نوعية المواد هذه، لأن تعرف أنت مقاول المواد الإنشائية تختلف الجودة وعدم الجودة، السعر كذلك، فلازم تأخذ الإذن مسبقا، لابد تأخذ الإذن مسبقا. ولك الحق أنك تكتب أيضا تضيف قيمة التحميل على سيارتك الخاصة، تقول لهم ما دام المتعارف عندكم كمقاولين أن المواد الإنشائية على صاحب المشروع، والآن صاحب المشروع أخله سيعطل عملك، تكتب هذا أني أنا سأوفر المواد الإنشائية وسأحمل قيمة أجرة النقل مع المواد، وتكون بهذا في يعني منطقة الأمان وفي السلام كما يقولون. أمة الله من الدنمارك تسأل تقول: يعني ما حكم أن ينظر إلى هواتف الآخرين خفية وهم لا يعلمون، وبنات يتكلمون عبر الكاميرات في هواتفهم؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، يعني بالنسبة لتربية الأولاد من البنين والبنات واجبة، والله عز وجل قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. والله تعالى قبل ذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والتربية أنواع: التربية العقائدية الإيمانية، التربية على العبادة والطاعة، أمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليهم أبناء 20 سنين، تربية البنت على الحجاب، تربية البنت على كذا، والتربية الأخلاقية السلوكية كذلك من الصدق والأمانة والحياء وغير ذلك. من جملة هذا يجوز للأم أنها تراقب هواتف بناتها مثلا، إذا كان والله يشغلون كاميرات مع يعني صديقات البنت، تشغل الكاميرا مع صديقتها، لا، يجوز للأم أن تتدخل وتبين وتحذر وتنبه وتذكر ببعض الأشياء، لأن بعض البنات غافلات وصغيرات ما يعرفون هذه المخاطر، فللأم التدخل، ولها أن تنظر أيضا، هذا حق للأم على الأولاد عموما. لكن أهم شيء يا أختي الفاضلة لا يكون الأسلوب تخويني، واضح؟ ما يكون الأسلوب تخويني، وإنما يكون الأسلوب أسلوب رحمة وعطف وإظهار المحبة وبيان بأني أنا خايفة عليك. هذا هو لما تشعر البنت بأن يعني تأتيها بهذا الأسلوب هي تكشف لك أوراقها مثل ما يقولون. أما الأسلوب التخويني القائم على التلصص، القائم على يعني بعض الأحيان يصير حركات غير جيدة ما تليق بالأم، مقام الأم كبير عند البنت، وممكن ابتداء تخبرينها يعني أنا أمك ومن حقي عليك أني أعرف صديقاتك مع من تتكلمين، ما هي المواقع اللي تدخلينها، حق لك. وقولي لا لا تقفلين الهاتف، لأن أنا حاب أني أشوف، لأني أريدك في أجمل صورة وفي أحسن حالة وفي أعلى مرتبة. هذا الكلام أعتقد يفتح مغاليق القلوب، وأيضا يجعل البنت تقبل مثل هذه الممارسات حينما تقومين بمتابعتها ومراقبتها. أم عبد الله من السعودية تقول: أنا يوم كنت صغيرة ما كنت أعرف أحكام الطهارة من الحيض، مرة من المرات استعجلت في الاغتسال وصمت وصليت بناء على هذا الاغتسال. تقول: ما حكم صيامي وصلاتي؟ أم عبد الله بارك الله فيك، يعني بالنسبة أنت الآن تقول أنا ما كنت أعرف أحكام الحيض، طيب كيف الآن اغتسلتي وصليتي وصمتي؟ هل طهرتي مثلا؟ إذا قلتي لي نعم أنا طهرت واغتسلت مباشرة وصليت وصمت، طيب الحمد لله، هذا كل النساء يسوون هالشكل. إذا قلتي لا والله أنا ما أميز، بعدين بديت أعرف، كنت أغتسل أثناء الحيض وما انقطع الدم وروح أصلي وأصوم، لا ما يجوز، هذا حرام. الآن عليك الصيام، تقضين الصيام ولا تقضين الصلاة، تقضين الصيام ولا تقضين الصلاة. فأنت ما حددتي لي، يعني أنت تقولي والله كنت أجهل، طيب ماذا عملتي؟ تقولين والله أنا في الحيض أغتسل وأصلي وأصوم، طيب كل الحريم يفعلون هذا، وين المشكلة فيه؟ فسؤالك في حلقة مفقودة، ما أدري وين. هل أنت يا أخت الفاضلة تقولين أنا والله ما كنت أعرف كيف تطهر المرأة، بالقصة البيضاء ولا بالجفاف، أنا أحسبها هكذا ويبقى الدم؟ لا، تقضين هذه الأيام، تقولين لا والله أنا ينقطع عني الدم وأروح أغتسل والحمد لله ما ينزل علي بعد ذلك، أصلي وأصوم ولا ينزل علي إلا بعد شهر، الحمد لله، هذا الفعل الصحيح. إذا هذا يعني سؤالك بهذه الطريقة، الحمد لله وصلك الجواب. تقولين لا، ارسلي لي مرة ثانية، اكتبي لي وفصلي، بارك الله فيك. أم فاطمة من السعودية تسأل، تقول تتمنى نصيحة، تقول لوالدتها مات عندها ماعز صغير، وصارت تقول لو أني أنا عنده كان عالجته وما مات، لأنه ما كانت عنده، يعني هل هذا من الشرك؟ أم فاطمة بارك الله فيك، لا هو ليس من الشرك المخرج من الملة، لا، لكن الوالدة يجب أن يصلها هذا الكلام، وهي أنه لا يجوز للمسلم إذا حصل له شيء يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو كنت موجودة ما ماتت، لو كان الولد ما راح اليوم ما صار لحادث، لو سوينا، ما يصلح، لا هذا ما يصلح. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قول لو، قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. يقول عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن ليقول قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالوالدة قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. الله عز وجل لما كان المنافقون في المدينة، من جملة إرجافهم ومن جملة خبثهم بعد معركة أحد، قالوا، يقولوا للصحابة قلنا لكم لا تروحون، لو جلست عندنا ما متتم ولا قتلتم، يقول لبعض الصحابة، فأنزل الله جل وعلا قوله لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني لو كانوا في بيوتهم وما كان في نية، ما في لا حرب ولا شيء، لخرجوا من بيوتهم إلى هذا المكان ليموتوا، لأن هذا قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الوالدة الله يحفظها ويبارك فيها، لا تقول لو، تقول قدر الله ما شاء فعل، وما تدري الخير وين، ما تدري الخير وين، قضاء الله كل خير، قضاء الله كل خير. هي تشوف الآن والله خسارة وكذا، صحيح هذا في الظاهر، لكن ما تدري لو هالماعز بقي يمكن يسبب شر كبير وفساد عريض هي ما تدري عنه، ويمكن يتسبب لها هي في مشكلة، يمكن تنتقل إليها أمراض من هالماعز. أنا أضرب مثال، يمكن يجيها مرض لا قدر الله، لا قدر الله، مرض فيروس ولا بلا من هالماعز، ها خليها تفكر، تقول الحمد لله. لما يقول إنسان الحمد لله على ما قدر وقضى، لازم يفكر بأن قضاء الله كله خير، بارك الله فيك. عهود من السعودية تقول خطبني ولد خالتي ونكمل 5 سنوات مخطوبين، طبعا خطبة من دون عقد ولا تزوجنا، كل سنة يأجل الزواج، يكلمني وأهلي وأهلي يعرفون أنه يكلمني، صار بيننا كلام للأسف فاحش مجرد كلام بس، أنا ندمان وأحس بالذنب، تراودني فكرة فسخ الخطبة وأحس ربي ما بيوفقنا بسبب الكلام اللي صار بيننا وبسبب أمه ما كانت تبيني، كانت تبي أختي اللي أصغر مني، والله في حيرة من أمري، وصلت فيني إلى درجة البكاء، أحيانا يجرحني ما أدش أسوي، يعني إلى آخر ما ذكرت. يعني طبعا تقول يعني للأسف يوجد هذا عند كثير من الناس. أختي عهود بارك الله فيك، أولا يعني اللي تم بينك وبين ولد خالتك خطبة، هذا وعد بالزواج وليس زواج، وأنت واضح تعرفين هذا الشيء. الأمر الثاني، ما حصل بينكم من كلام مثل ما يحصل بين المتزوجين لا ما يليق، تستغفرين الله عز وجل. مسألة أخرى، لا تقولين والله يمكن هذا يكون سبب في عدم توفيقنا في الزواج، لا استغفر الله وتوبي وقولي له، قولي سامحني أنا ما أتكلم معك لأنك ما زلت أجنبي عني حتى تعقد علي، إذا عقدت علي أنا زوجتك. مسألة أخرى، كون هو راغبك وأم راغبة أختك الصغيرة، اتركي والدته، أنت الآن هو يبغاك أنت، فما في داعي إن يدخل الشيطان عليك وتسمحين لأن يدمر مثل هذه الفكرة في مشروع زواج. الحمد لله يبقى قضية الاستعجال، استعجلوا في قضية الزواج، وش اللي يمنع الآن أن يتقدم لك وحاولي تسهلين لأنت الأمور، تبسطين للأمور. إذا قال والله أنا ما عندي الآن، قولي له بعدين المهر إن شاء الله، بعدين أنا والله كذا بعدين، قولي له بعدين إن شاء الله الأمور طيبة. سبحان الله العظيم يا أخواني وأخواتي، أنا ما رأيت في الغالب حدود يعني معايشتي أنا إنسان يخطب بنت وينتظرون سنوات إلا أفسد الشيطان ما بينهم، أبدا أبدا. ولذلك دائما أنا أنصح الشباب إذا خطبت اعقد وادخل، وأي شيء سيتيسر بإذن الله، وهذا مصداق في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 3 حق على الله يعونهم وذكر المتزوج. أبدا ما تأخر خطب إنسان وتأخر إلا دخل شياطين الجن والإنس، هذه المساحة يلعب فيها ثعالب الجن والإنس، يخربون هنا ويخربون هنا. والله عندي حالات كثيرة، وأنا يمكن بعض الأخوة والآباء والأمهات يعرفهم يعرفوني يتابعوني، وحصلت لهم هم هذا الشيء. فلذلك أي شاب يتقدم لخطبة بنت لا يتأخر، لا يتأخر، يعقد عليها ويدخل، فقط فترة الاستعداد، لأن سبحان الله العظيم هذه الفترة أصلا أكثر ما يزعج الشيطان الزواج، أكثر ما يزعج إبليس الزواج. لذلك إبليس كما جاء في مسلم ينصب عرشه على الماء ثم يبعث جنوده شياطين يعني فيأتونه يجيبوا له يعني التقرير اليومي وش سووا اليوم من الإفساد في الأرض، ماذا عملت؟ يقول إبليس لي قال ما زلت به حتى زنى، ها ما زلت به حتى شرب الخمر، ما زلت به كذا، ما زلت حتى فعل. فيأتي الشيطان ها قال ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقوم ويحتضنه إبليس لعنة الله عليه، يحتضنه يقول أنت هذا اللي، هذا الشيطان الشاطر، هذا الشيطان الشاطر، هذا المعنى يعني. ولذلك سبحان الله مثل ما هذه نصيحة لكل من يشاهد، إذا تقدم شخص لابنتكم وخطب ووافقتم عليه قولوا له بسم الله الأسبوع الجاي الملكة ولا بعد بكرة ودبر نفسك من الآن، لا تأخر في الزواج. نصيحة والله حبية، نصيحة والله ما أرجو بها إلا الثواب من الله عز وجل. حالات كذا، وشوفوا الحالة الأخت عهود كيف الآن 5 سنوات من جاءها، جاء 5 أطفال في السنوات الخمس، 5 أطفال عندها الآن أو 4 أطفال. عموما أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويبارك في الجميع. رهف من سوريا تقول أنا مقيمة في تركيا وناوي أطلع الزكاة وأعطي زكاتي لأناس أطلبهم دين، هل يجوز أن أخصم من الدين المبلغ المحدد للزكاة وأقول لهم هذا المبلغ لا أريد أن ترجعوه لي وهو زكاة عن مالي لكم؟ رهف بارك الله فيك، لا ما يجوز وحرام، وهذا ما هو مقبول، ما يقبل منك زكاة. لماذا؟ لأن الزكاة لها نية، الزكاة لها نية، وهذه ليست نية زكاة، هذا نية إسقاط دين. الشيء الثاني الزكاة أخذ وإعطاء، خذ من أموالهم صدقة. وين الأخذ والإعطاء في هذه الصورة؟ المسألة الثالثة، أنت حميتي مالك وهذا ما يجوز، جريت النفع لنفسك، كأنك الزكاة دفعتها لنفسك. ليش؟ لأن الدين سيرجع لك أنت، وقلتي بدل ما يرجع لي خلي زكاة. لا، ما يجوز، حرام يا أخت الفاضلة، ويعني هذه الزكاة غير مقبولة، وإذا فعلتيها لازم تعيدين إخراج الزكاة. أبو محمد من العراق يقول: أنا متزوج من امرأة صوتها عالي في البيت، حتى في الحديقة، حديقة البيت على أبسط الأشياء تخلق مشكلة، تحرض أولادي علي، أخجل من جيراني من ارتفاع صوتها، كلما أعلمها على تقليل المشاكل لكنها تفعل العكس، ونحن أجداد، ماذا علينا يا شيخ؟ أبو محمد بارك الله فيك وأعانك الله، أعانك الله. يقول الله جل وعلا: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الصوت العالي ها هذا ربنا جل وعلا قبحه حينما شبهه بأصوات الحمير، وكلما ارتفع الصوت خاصة من المرأة كان أقبح من الرجل، لأن المرأة مأمورة بالستر، المرأة فيها الحنان، فيها الرقة، المرأة فيها اللطف، المرأة فيها الحياء أغلب وأكثر. يعني لا يعني أن الرجل ما عنده، لا، لكن المرأة، المرأة دائما صوتها ما يرتفع على زوجها ولا على أحد من أقاربها، هذه المرأة الصالحة التقية النقية. أما رفع الصوت في البيت على الزوج وعلى الأولاد، تحريض الأولاد، ماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني في الحديقة وترفع صوتها وجيرانها يسمعونها، أين الحياء؟ أين مراقبة الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان الإنسان ما يستحي من الله، يستحي من الناس، يخجل من الناس. يعني الناس الآن لما يسمعون صوت جارتهم وش يقولون؟ يقول ما شاء الله، هل الصوت البلبلي اللي يغرد؟ لا، يقول هذا أعوذ بالله، يتعوذون بالله عز وجل من هذا الصوت. فلذلك حتى تخجل، إذا كان ما تخجل من الله تخجل من الناس. الشيء الآخر ما يتعلق بقضية الحقوق والواجبات، كيف الآن امرأة تحرض أولادها على 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 والدهم وهم في هذه المرحلة السنية أجداد الآن؟ كيف؟ أنا ما أفهم. يعني امرأة تقول تحرض أولادها، تقول لا تطيعون أبوكم، لا تسمعون كلامه، لا تخالفوه مثلا، هل هذا يقول إنسان سوي عاقل؟ ما أعتقد أنا يعني إنسان سوي وعاقل ويملك عقله يفعل هذا الشيء. كيف وهي مسلمة مؤمنة تخاف الله عز وجل وتعلم بأن الله يراقبها ومطلع عليها سبحانه وتعالى، وأن الملائكة تكتب كل شيء؟ ولذلك على المرأة تتق الله وأن تخاف الله. إذا كانت المرأة ما تخاف الله وما تتقي، يعني أقل شيء تخجل من الناس، تقول عيب من الناس. وهذه رسالة لكل امرأة، أن تخاف الله وأن تتقيه. أي امرأة تؤذي زوجها في الدنيا، هناك نساء في الجنة يلعنها لعن، ويقولن لا تؤذينا، يوشك أن يأتي إلينا. إذا كان رجل صالح مصلي مسمي من أهل القرآن، من أهل ذكر الله عز وجل، من أهل الإيمان والتوحيد، في نساء في الجنة يلعن هذه المرأة. ولذلك أخي الفاضل، في الجانب الشرعي العملي، الزوج له الحق الكامل في أن يفارق امرأة هذه المؤذية بلسانها. المرأة اللي تؤذي زوجها بلسانها وصبر عليها وصبر وعلمها وكذا تزداد، له أن يفارقها، والله عز وجل يرزقها ويعوضها. هذا لا أقول فتوى لك، لا، أقول لك الحق. يعني يوم القيامة إذا جئت بين يدي الله أنت معذور، ما يحاسبك الله ليش تركتم عيالك. لكن بل في حديث أن الذي يبقى مع امرأة مؤذية بمثل هذه الطريقة أن الله يعاقبه، أن الله يعاقبه، لأن الحياة الزوجية حياة قائمة على المودة، على الرحمة، على العطف. ها، الحياة الزوجية فيها شراكة، الحياة الزوجية لقاء يومي، بل لقاء يعني ما ينفك. فإذا كانت المرأة 24 ساعة منكدة على زوجها ومنقصة عليه حياته ومكدرة عليه عيشته، كيف يعيش مع هذه المرأة؟ كيف يعيش مع هذه المرأة؟ لذلك أخي الفاضل، أنت لك الحق الكامل. النبي عليه الصلاة والسلام شكي له امرأة تقوم الليل وتصوم النهار، ها، امرأة صالحة، لكن ما تمسك لسانها عن جيرانها، دائما لسانها غيبة ونميمة وكلام في الجيران. قال هي في النار، هي في النار. وقيل له يا رسول الله في امرأة يعني صلاتها تصلي الفرائض لكن ما تقوم الليل مثلا، ما تصوم النهار، لكن اللهم بارك حافظ لسانها عن جيرانه. قال هي في الجنة، هي في الجنة. طيب كيف المرأة اللي متسلطة على زوجها لسانها يقرض قرض بزوجها، نسأل الله العافية والسلام، فأسأل الله أن يهديها وأن يفتح على قلبها. ادعو لها يا أخوي الفاضل، ادعو لها في صلاتك ونبهها وحذرها أنها ما تستمر، لأنك خايف عليها أنت من النار، من غضب الجبار. الله عز وجل عزيز حكيم وعدل سبحانه. الأخت أمت الله من أمريكا تقول أمي وأخي ماتوا بحادثة اختناق بغاز أول أكسيد الكربون تسرب من السيارة، هل يعتبرون من الشهداء؟ للعلم تأكدت من أن الوالدة صلت الفجر وقرأت القرآن وبعدها توفيت بعد صلاة الفجر. أختي أمت الله من أمريكا، أحسن الله عزائك، عظم الله أجرك، غفر الله لموتاك، أسأل الله تعالى أن يجعلهم في جنات النعيم. أخت الفاضلة، ما نستطيع أن نحكم على أنهم شهداء، ما نستطيع. نعم صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيله فهو شهيد، يعني في المعركة. قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم ذكر قال الغريق شهيد والحريق شهيد والهدم شهيد، الهدم اللي يموت تحت بناء، والمبطون شهيد، وذات الجنب شهيد اللي يموت في، قال العلماء، مرض الكلى، الفشل الكلوي، وأيضا السرطان، قالوا بأن يعني الأمراض الباطنية هذه اللي مثل السرطان، والطاعون أيضا اللي يموت في الطاعون شهيد. هؤلاء قال ذكر أجناس من الشهداء، لكن عموما ما دام الوالد الحمد لله صلت الفجر وقرأت القرآن هي في ذمة الله الحمد لله، وأبشر بخير، ماتوا على التوحيد والإيمان والسنة، هذه نعمة من نعم الله. أنت الآن أكثر لهم من الدعاء، أكثر لهم من الصدقة، وأسأل الله جل وعلا يجعلهم في جنات النعيم. أم راغب من اليمن تقول هل يجوز أني أخذ فلوس من دون علم زوجي مع العلم أني أوفر كل شيء للبيت، لكن إذا سألناه في شيء خاص مثلا إذا جاء العيد أو أريد أن أشتري ملابس أو فلوس أشتري هدية إذا ذهبت إلى بيت الجيران مثلا يرفض يعني ويريد إجابة مقنعة مفصلة، أو تريد هي أم راغب. أم راغب بارك الله فيك، بالنسبة للزوج إذا كان يوفر الضروريات والحاجيات ولا يقصر مع زوجته ومع أولاده، يحرم على المرأة أن تمد يدها في جيب زوجها أو في خزينته أو في محفظته أو أي شيء له فيه مال، ما يجوز وحرام، وهذا اعتداء وظلم. أما إذا كان الزوج مقصر في الواجبات والضروريات والمرأة تقول لها يعني اتق الله فينا ويرفض، نعم لها الحق في ذلك، لما جاء من حديث عائشة أن هند رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف. فقالت ما يكفيني، يعني مقصر في الضروريات مقصر في الحاجيات يجوز، أما والله أنت رايحة تأخذين هدية للجيران، ها، والهدية إذا الإنسان فتح الباب فيها ما ينسد، ما ينسد هذا الباب، وديت لجارتك هدية، الجارة الثانية والثالثة والرابعة، ثم طيب على أي مناسبة؟ زواج؟ نعم ودوا هدية زواج. أما قضايا والله الآن للأسف الشديد أصبح عند الناس أمور غريبة جدا، واللي يتحمل هذا مسكين الزوج أو الوالد أو الوالد، هدية زواج، طيب هدية نجاح، هدية ولادة. الآن للأسف طفل أو طفلة تخرجوا من الصف السادس وراحوا للإعدادي لازم حفلة، لازم حفلة، والزوج مسكين راتبه بسيط يكد الليل والنهار ما يحصل يعني إلا بجهد وعرق الجبين وكد اليمين وتعب الليل والنهار، ويروح على أشياء تافهة. اتقوا الله، خاف الله في أزواجكم يا حريم، خاف الله في آبائكم يا أولاد، اتقوا الله فيهم. بعض الآباء يستسر من العاطفة، مسكين ما يدعو يمكن يقترض. ما الحفلات هذه أصحاب الأموال أرباب الأموال اللي يقدرون عليها، لكن ليس بالضرورة أن كل واحد سوى حفلة نقلده، هذا اللي سوى حفلة هذا قادر ما تكلف شيء الحفلة لأنه غني، لكن والدكم الفقير أو متوسط الحال تكلفونه مثل ما يعني يأتي به الغني؟ لا، اتقوا الله، اتقوا الله. وبعض الآباء قد يرفض هذا رفض قاطع، ويمكن يزعلون الأولاد عليه، يحسبون هذا الوالد البنوك متأذية من كثر أمواله، ما يدرون المسكين يتعب الليل ويكد الليل والنهار علشان يجيب لقمة العيش. فلذلك أخت الفاضلة ما يجوز لك، ويحرم عليك أن تمدين يدك في تأخذين من وراء زوجك، وزوجك مع الحق لما قالك لا وقالك ليش تودين كذا وكذا، لأن هذا الباب ما يسكر. إذا فتحت باب الهدايا للآخرين ما يسكر، خلاص كل واحد يشرح عليك ويطلب منك ويتطلع ويستشرف، يقول وين أم فلان ما جابت لنا، أم راغب اليوم ما جابت هدية، بس ودت لفلانة ودت العلانة، واللي تحمل هذا منه راتبك؟ لا، مو براتبك، راتب الزوج الله يعينه، الزوج اللي يكد هو اللي يتحمل، وأنت جالسة فقط توزعينها، الله فيك. الأخت أم محمد من فرنسا تقول يعني زوجها عنده مشكلة في الركبة ولا يستطيع السجود، والدكتور قال لا تسجد. أختي أم محمد من فرنسا بارك الله، الفرض فيجب عليه يصلي الفرض قائما، وإن لم يستطع صلى قاعدا ولله الحمد والمنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران بن حسين قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وبالنسبة للسنة الأفضل ما دام أنه يعاني يصلي جالس حتى من ابتداء الصلاة، لأن السنة يجوز الإنسان أن يجلس فيها ولو كان قادر على القيام، ولو كان مستطيع للقيام يجوز، لكن الفريضة إذا كان يستطيع القيام يقوم، إذا ما يستطيع يصلي قاعدا. بارك الله فيك وفيه. أخواني انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة. أذكر أخواني وأخواتي يعني شروطنا في قبول الإجابة على السؤال، أن يكون سؤال واحد، أن يكون مختصر السؤال، ذكر الاسم أو الكنية، الاسم والكنية، وذكر البلد حتى نقول والله فلان من البلد الفلاني، ها. وأيضا ما نقبل الأسئلة المسجلة صوتيا ولا المسجلة يعني مثل الفيديو يسمونه، ما نقبل هذه، وإنما نقبل الأسئلة المكتوبة، وأيضا مع الصبر لأن الأسئلة عندنا كثيرة. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.